السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إننا نعيش في زمان نفتقد فيه القدوة في كثير من المعاني الإيمانية المهمة التي يحتاجها المجتمع، بل هو في أمس الحاجة إليها. وبسبب غياب هذه المعاني عانت الأمة الكثير. هذه المعاني حينما غابت أو غيبت أو نومت تشرذمت الأمة وتفرقت، وسهل على العدو التهامها، وسهل على العدو أن ينال منها أشد النيل وأن يسومها سوء العذاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاني إيمانية مهمة أحبتي في الله، تحدثت في الحلقتين الماضيتين عن معنى مهم جدا جدا، هو معنى التسامح. وأنا الآن أحبتي في الله أعرض لكم نماذج. هذه النماذج عاشت معنى أسمى من التسامح وأعلى من التسامح، وهذا المعنى تحدثت إليكم فيه من قبل أكثر من مرة، والآن أؤكد عليه لأهميته، ولكن من خلال طرح نماذج عملية من الواقع الإنساني، لأقول لكم جميعا وأهمس في أذن كل أخ وكل أخت وأقول كن مثلهم، كن مثل هؤلاء في معنى الأخوة، المعنى المفتقد، المعنى اللي لما هكلم حضراتكم ازاي المعنى ده سما اناس فيه لدرجة شبه ملائكية، هنحس فعلا ساعتها ان المعنى ده مفتقد حقيقة حقيقة. الناس ممكن يكونوا بيعاملوا بعض كويس، بيتكلموا مع بعض كويس، انما في المواقف فين الاخوة؟ في الحقيقة هناك كثير من الصالحين في زماننا انتبهوا لهذا الامر، فأنشئت رابطة أخوة في كثير من أو في بعض الأماكن. وأنا نفسي بصراحة إن المعنى ده والرابطة دي تعمم، ياريت في كل محافظة، ياريت في كل قرية، ياريت في كل مدينة، ياريت في كل منطقة الناس يعملوا رابطة الأخوة الإيمانية. في مثلا في بلد يسموها رابطة أهل السنة، أو كلنا أهل سنة، أو كلنا إخوة في الله، أو كلنا أحبة في الله، سميها زي ما تسميها، ويتجمع ناس مع بعض ويجتمعوا على الحب في الله اجتماع شهري. اجتماع ده مسألة مهمة جدا، قد يمضي شهور أو سنون والناس ما بتشوفش بعضها، والناس ما بتقعدش قاعدة إيمانية جلسة أخوية مع بعضها، وده شيء خطير جدا جدا، لأن آثرة الحب بقلة اللقاء وحصول الجفوة بتضعف، والناس بتنسى المعاني الإيمانية وحبهم بيفتر. لما أنا أحب أخي لي في الله وما عدش أشوفه سنة سنتين ثلاثة، ده المسألة ممكن تضيع، والمحبة دي تصير ضئيلة جدا جدا، وده معنى لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام والذي وصانا في أكثر من حديث ومن بين الألفاظ وكونوا عباد الله إخوانا إخوانا، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عشان تشوفوا احنا قد ايه مقصرين، كان يقول أنا أعرف 1000 أخ لي في الله. 1000 أخ، طب والمدينة أصلا فيها قد ايه، وعدد الناس اللي عايشين فيها قد ايه؟ يعني تقريبا عارف الناس اللي في المدينة كلهم ومصاحبهم كلهم. أعرف 1000 أخ لي في الله، أعرف اسمه واسم أبيه وأين يسكن. يعني معنى كده أنه بيزوره، معنى كده أن فيه صلة، أن فيه تواد، فيه تواصل، فيه تراحم، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، أمرنا أن نتواصل وأن نتواد وأن نتحاب. والشرع يعني كما ذكرت كثيرا، والحقيقة أنا يعني كثيرا ما أدندن على هذا المعنى، لأن أريد للأمة الإسلامية أن تكون كيانا واحدا وأن تكون نبضا واحدا وأن تنبذ الخلافات وأن يعذر بعضنا بعضا وأن نتسامح في حظوظنا النفسية وفي حظوظنا الشخصية. أدندن حول هذا المعنى، المعنى الإيمان الراقي السامح، الأخوة، التسامح، الحب في الله. المعنى ده يوصلك إلى أسمى المقامات وإلى أسمى الدرجات، حب الله تبارك وتعالى. من في الدنيا لا يريد إن ربنا عز وجل يحبه؟ طيب لو قلت لك ربنا ممكن يحبك، أقول لك على الطرق، هتقول لي آه ده نفسي أعمل، يعني على استعداد تعمل أي حاجة، تقول لي أعمل أي حاجة بس ربنا عز وجل يحبني. ليه؟ لأن السلف الصالح قالوا ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. أن تحب الله دي مسألة عادية جدا، مسألة عادية، لأن ربنا هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك وهبك كل شيء، وكل نعمة فيك من عنده سبحانه وتعالى، فطبيعي أنك تحبه. إنما أنه يحبك دي مش أي حد ربنا يحبه، يعني اللي بحبه ربنا ممكن يكونوا كتير، إنما مين في اللي بحبه ربنا يحبهم، دي مسألة يعني قليلة جدا جدا. لأن لما ربنا عز وجل يحبك إيه اللي هيحصل؟ اسمع كده الحديث، حديث القدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. عارف يعني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ يعني سمع حضرتك ما يستمتعش إلا بالحاجة اللي ترضي ربنا، واللي تغضب ربنا لا يمكن أنك تسمعها. الأغاني مستحيل تسمعها، الأغاني الحرام طبعا المصحوبة بموسيقى ومن رجل لامرأة وامرأة الرجل، اللي هي الحاجات دي كلها، الغيبة، النميمة، شتم الناس، سب الناس، ما تطيقش تسمع حاجة من دي، ما تطيقش تسمع حد بيقول كلام على حد، حد بينم، حد بيزم، حد بيغتاب، حد بيقدح في الناس. كنت سامعه الذي يسمع به، وأذنك دي تتظبط ما تسمعش إلا الطاعة وإلا القرآن وإلا قال الله قال رسول الله. وما أفقر المجتمع في هذا الباب، الأذن دي ياما ضيعت ناس وياما هتضيع ناس إن لم يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل. المنكر أنت بتسمعه ليه؟ تسمع ليه المنكر؟ تسمع ليه المنكر؟ وليه تسمع الكلام القبيح؟ وليه تروج للكلام القبيح بكثرة جلوسك في المجالس التي يدار فيها هذا المنكر؟ ده ربنا عز وجل قال فلا تجلسوا حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في، يعني انك تقعد بس مجرد أعادك وسماعك دي كارثة، دي كارثة. كنت سمعه الذي يسمع به، او اللي ربنا بحبه ما يطقش الأعاد، مش محتاج حد يقوله، مش محتاج حد يذكره ويقوله ده مجلس حرام ما تقعد، لانه تلقائيا مش هيسمع. وبصره الذي يبصر به، يا الله كم أضاع البصر من أناس، كم فتن البصر من صالحين ضيعهم من كثرة إطلاقهم للبصر. الرجل ينظر إلى المرأة بشهوة والمرأة تنظر إلى الرجل بشهوة، مضيعين بعضهم، والناس كتير ضيع بسبب الكلام ده. إنما وبصره الذي يبصر به دي لما تحصل مش هتستمتع أصلا بذلك، يعني مش هتبقى غض البصر. يعني احنا غض البصر دي نعمة، نعمة عظيمة، يا رب اجعلنا من اهلها يا رب. انما بيقولك مش هتبقى غض البصر بقى، لانك اصلا اللي بيغض البصر ده ممكن يكون فيها واحد بيبذل مجهود، يعني بيشتهي النظرة انما بيصرف بصره. انما وبصره الذي يبصر به، انك هتصل ان تلقائيتك وسجيتك وطبيعتك ونفسيتك كره البصر ده، كره النظر للحاجة دي. يبقى أن ربنا يحبك، يبقى احنا بنتكلم يا حبيبي في الله، بنتكلم عن معاني توصلك أن ربنا يحبك، الأخوة في الله، الحب في الله، التسامح، الناس تعذر بعضها، الناس تسامح بعضها، الكلام ده كله وأشباهه، ده بيوصلك أن ربنا عز وجل يحبك، أن ربنا عز وجل يحبك. بس خد بالك لما تحقق الحب في الله مع إنسان والأخوة في الله تتحقق مع أخي لك في الله، احذر بقى الحاجات اللي ممكن تضيع الأخوة الإيمانية دي، اللي هي المعاصي. المعاصي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله، اتنين حبوا بعضهم في الله، اتنين تآخوا في الله، ما تواد اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. بس مفيش اتنين بيتحبوا في الله ثم يفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما، ومفيش مانع إن يحصل من الاتنين، إذ أن الحديث معناه إن ذنب من واحد منهم كافي جدا جدا إن يفرق بينهما، فكيف لو حصل الذنب من الاتنين؟ فدلوقتي حبيبي في الله هعرض نماذج وهعرض أمثلة تحس كأننا بنتكلم عن ملائكة، لا ده دول بشر، بشر لكنهم ينتمون إلى صفات ملائكية. الأخوة في الله، الحب في الله، يا سلام على المعاني الراقية دي، لما تتواجد في قلب إنسان هيسمو إلى أعلى مستوى وإلى أعلى منازل الإيمان ومنازل المثوبة ومنازل الجنة. عندك مثلا إن حول العرش منابر من نور عليها أناس وجوههم نور، تقول لي دول أكيد أكيد الأنبياء، أو ممكن لو مش الأنبياء ممكن يبقوا الشهداء. أقول لك اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس بأنبياء ولا بشهداء، فتقول لي الله طب أمال مين هو يعني مش أنبياء ولا شهداء؟ الله طب مين اللي ممكن يصل للمستوى ده طالما مش أنبياء ولا بشهداء؟ أولئك المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله والمتباذلون في الله. يا سلام، حياتهم كلها لله. ودول المتبذلون في الله اللي بيبذل بعضهم دنيته لأخيه، اللي بيبذل بعضهم دنيته لأخيه. يعني ايه؟ يعني ايه الفلوس؟ ما انا فلوسي فلوسك، ما فيش مشكلة، مش احنا اخوة؟ احنا اخوة في الله، ما فيش فارق بيني وبينك. طيب المتجالسون في الله والمتبذلون في الله لما يقعدهم يقعدوا عشان ربنا، ما فيش حاجة اسمها جلسة عشان حاجة غير كده. لو حاجة دنيوية يبقى لهم فيها نية توصلهم في نية تصب انها تكون لله. المتجالسون في الله، المتبذلون في الله، لما تكرم اخوك بمالك يبقى عشان ربنا سبحانه وتعالى. المتبذلون في الله والمتحابون في الله، بتحبوا بعض مش عشان اموال ولا عشان دنيا ولا عشان مناصب ولا عشان مصالح، والمتحابون في الله. كل المعاني دي كلها لما تبقى عشان ربنا تصل ان ربنا عز وجل يحبك، يحبك. طب المتحبون في الله ما هم اصلا بيحبوا ربنا ازاي؟ لان انا لما احبك في الله حبيتك ليه في الله؟ ليه حبيتك في الله؟ لان بك صفات يحبها الله، عشان كده انا حبيتك انت بالذات. يبقى إذن لما أحبك في الله أكون أصلا بحب ربنا. أقول لحضرتك لو إن عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أنت بتحبه في الله، بتحبه في الله، طب ده حاجة جميلة جدا جدا. بتحبه ليه؟ عشان نعرف إن هي لله ولا مش لله. والله رجل صالح تقي، ده جميل جدا، ظاهر على تصرفاته وأخلاقياته ومعاملاته وكلماته، ده حاجة كويسة، بيعلم من الناس وبيدعو إلى الله عز وجل وبيدل الناس على ربنا، عشان كده حبيته. ده حاجة جميلة، يبقى كده أنت بتحبه لله. طيب لو إن الصفات ده راحت هتفضل تحبه؟ لو إنه هو مثلا ما بقاش تقي، بقى بيغش، بقى بيكذب والعياذ بالله، لو إنه هو مثلا ما عادش بيدعو إلى الله، ده عاد بيدعو إلى نفسه وإلى حزبه وما عادتش صافية وما عادتش خالصة، هتحبه؟ أبدا مش هحبه. طب لو عاد بيعلم الناس حاجة غير الحاجات اللي ترضى ربنا، عاد بيدعو إلى البدعة، نعوذ بالله من ذلك، بعد ما كان بيناصر السنة، ويعني كتير من الناس، يعني بعض الناس، ناس الله العافية، كان عالما كبيرا مبجلا وينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفجأة انقلب رأسا على، صار بعد ما كان بينصر سنة النبي صار يدعو إلى البدعة ويغزل السنة والعياذ بالله. ده طبعا ما عادش بيتحب خالص، ما عادش بيتحب خالص. وواحد يعني التاريخ بقى مش هنقعد نقول عشان ما ننكدش الجلسة الجميلة دي، يعني النماذج اللي كده، خلونا في النماذج الحلوة اللي عايز أقولك كن مثلهم بعد ما يعني أذكرك بالمعاني دي المهمة قبل ما ندخل في النماذج الخطيرة العظيمة النهاردة إن شاء الله. بقول لحضرتك لو هو انقلب هتحبه؟ لا، تقولي ما حبوش طبعا. يبقى إذن الحب ده حب في الله، حبيته لأن الصفات اللي فيه صفات ربنا بيحبها، يبقى أنت كده أصلا بتحب ربنا. إذن نستطيع أن نقول الحب في الله ترجمة مباشرة لمحبة الله، إنك بتحب ربنا. طيب إذن الحب في الله عز وجل أو حب الله عز وجل الذي يوصلك لدرجة إنك لما تحب الناس تحب الناس عشان ربنا، لما تقعد مع واحد قاعدة تقعد عشان ربنا، لما تدي لحد أموال من عندك عشان تساعده في مأزق عشان ربنا، لما حب ربنا اللي في قلبك يوصلك إنك تعامل الناس معاملة حسنة عشان ربنا، حب ربنا اللي بيصبغ معاملاتك بالصبغة دي وبيخلي كلماتك ومعاملاتك كلها عشان ربنا، هذا الحب جدير إن ربنا يحبك، لأن ده إثبات حقيقي وإثبات عملي وإثبات يدل على صدق حبك لله، هنا يحبك الله. طب ما تيجوا نشوف ونقف مع النماذج العالية قوي قوي الصافية جدا جدا اللي حازت معاني الأخوة الإيمانية العالية في كإثبات على الحب العالي لربنا عز وجل. أبدأ منين؟ أبدأ منين أجدني في قمة الحيرة؟ طبعا إحنا لما نتكلم وعايز أقول لك كن مثلهم، يبقى أكيد ناس ربنا زكاهم. طيب ناس ربنا زكاهم دول مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة يا أحبابي في الله، إحنا في الزمن ده بالذات نحن في أمس الحاجة. وأنا الحقيقة يعني أدعو كل العلماء وكل الدعاة أن يتكلموا عن الصحابة وأن يهتموا بتعلية حب الجماهير وتعلق الجماهير بالصحابة، وأنا أدعو بما دعا إليه كثير من مشايخنا وعلمائنا ويعملون بذلك، وبفضل الله عز وجل على هذه القناة كثير من البرامج التي تتكلم على ذلك سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. فبقول يا أحبابي في الله تعالوا نقف مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا ربنا عز وجل بيتكلم عنهم إزاي في القرآن الكريم عن الأنصار. الأنصار اللي دول أنا محتار فيهم حقيقة، دول إيه دول؟ الأنصار دول بشر ولا ملائكة؟ هم مش ملائكة، هم بشر، بس الصفات دي صفات ملائكية. إيه النقاء ده؟ إيه الصفاء ده؟ إيه الإيثار ده؟ إيه المعاني الراقية العالية دي؟ مش ممكن. يقول الله عز وجل، وتعالوا نشوف كلام ربنا، والتزكية لما تيجي من عند ربنا تبقى حاجة عالية قوي قوي قوي، ده ربنا هو الذي يزكي عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم المفلحون.
سمعت الآية؟ سمعت كلام ربنا؟ تعالوا بينا نشوف يعني إيه الكلام ده، وإيه مناسبة نزول الكلام ده من كلام الله تبارك وتعالى. يقول الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا سكنوا، تبوأوا الدار اللي هي المدينة، دار الهجرة، والإيمان يعني الإيمان بالله ورسوله، من قبلهم يعني من قبل الذين هاجروا. واحد صاحي كده، أخ أو أخت صاحيين يقولوا لي، وهو الأنصار أهل المدينة تبوأوا الدار قبل المهاجرين، ماشي عادي دي لأنها بلدهم، إنما تبوأوا الإيمان بالله ورسوله وعاشوا الإيمان بالله ورسوله قبل المهاجرين، ده كلام ما احناش فاهمينه بل معترضين عليه. وأقول لك وأنا معاك إن كده المعنى ده مش صح، بس كلام ربنا مش معناه كده. والذين تبوأوا الدار والإيمان، في أكتر من قول، الراجح أي جمعوا بين دار الهجرة، الدار اللي هي المدينة، وبين الإيمان بالله ورسوله، جمعوا بين الاثنين قبل المهاجرين. يعني كانوا في المدينة ومؤمنين بالله، الصفة دي اجتمعت للأنصار قبل المهاجرين. حطها مثلا، عايز تحطها علامة فضل ماشي، عايز تحطها كدلالة للتمييز على الأنصار براحتك مفيش مشكلة، ممكن نحتمل الاثنين. إنما المعنى المراد هنا إن اللي جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله ومكثهم في المدينة أولا كان الأنصار. طب دول بقى عرفناه، عرفنا الكلام عن مين، عرفنا سياق الآية عن مين، تعالوا نشوف التزكية بقى. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون مش تكلف. هو إيه اللي حصل؟ الناس لما هاجروا الصحابة لما هاجروا أسكنوهم دارهم، هل يعيشوا فين يعني؟ قعدوا في الصحراء؟ لا، أسكنوهم دارهم وأعطوهم من أموالهم وزوجوهم ببناتهم وأخواتهم، بل ومنهم من عرض عليهم نساءهم، زي ما نشوف النموذج دلوقتي يطلقوا حتى إذا انقضت عدتها تزوجها، مش ممكن. إيه ده؟ دول مش ناس عادية إطلاقا. وأنا بقول كن مثلهم، كن مثلهم، تأسى واقتدي يا سيدي، على الأقل ما بقيتش مثلهم يعني زيهم 100%، كن قريبا منهم، تخلق بالأخلاق دي. احنا مش هنجيب لك نماذج أنبياء عشان تقول لي دول أنبياء، ده أنا بجيب لك نماذج مش أنبياء، بشر كانوا كفار بالله ودخل الإيمان في قلوبهم فحولها هذا التحول البديع العجيب. الأخوة في الله تصل لهذا المستوى، النقاء والصفاء بين الناس يصل لهذا المستوى. ده لو واحد سلف واحد حاجة مبلغ وتأخر عليه شوية بيعاديه وبيرفع عليه قضية، مش ممكن، مش ممكن ان احنا المجتمع يكون بهذا المستوى. عشان كده الفقر الناس بتبتلى بيه، عشان كده ده يساوي تشرذم وتفرق، العدو بناس بيسهل عليه التهامنا. يا إخواني كونوا مثلهم، كن مثلهم، يحبون من هاجر إليهم، أو والله بيحبوهم، والله ما تكلف، خدوهم في بيوتهم وسكنوهم عندهم وقاسموهم الأموال وقاسموهم الدور وأعطوهم، مش ممكن، وبيحبوهم، يحبونهم مش تكلف. زي واحد ممكن يقابل واحد يقول له إني أحبك في الله، وهو أصلا مش بيحبه في الله ولا حاجة، ده بيحبه لأنه عمل معاه موقف كويس بس، إنما لو مفيش موقف مش أحبه في الله، بيحبه عشان حظ نفسه، يبقى مش في الله. أنا عايز الإنسان يكون صادق. أنت بتحب في الله؟ طب يعني إيه الحب في الله؟ يعني هو إحنا لسه هنقول يعني إيه الحب في الله؟ مش مشكلة، أقول لك تاني، الحب في الله هو كل حب يأتي بسبب الله. يعني إيه؟ كل حب يتأتى بسبب الإيمان بالله، كل حب يتأتى بسبب قرب العبد من الله بس، إنها مش حب يتأتى بسبب ظرف الشخصية، ولا إنه صاحب ابتسامة وصاحب، ولا إنه عمل معك مواقف نبيلة وحظ نفسك، لا، يحبون من هاجر إليهم بجد. طب طب وضيقوا عليهم؟ لا لا، السعة، السعة مش في البيوت، السعة في الصدور، دي السعة الحقيقية. أخ مرة راكب ماشي بعربيته ومركب عياله أطفاله معاه، فوقف لواحد يعني أخ من إخوانه في الطريق يركبه، فالعيال بيقولهم الحتة ضيقة هنركبه فين؟ فيرد عليهم يقول لهم السعة مش في العربية، ده السعة في الصدور. احنا لو صدورنا اتسعت لبعضنا هنسع بعضنا. يعني ممكن وانت راكب عربيتك تركب واحد يزنق عليك وانت مش حاس ان الدنيا زنقة، حاس ان فيه سعة، لان السعة في الصدر مش متضرر. ووالله لو سيارتك فاضية واحد راكب والدنيا واسعة والصدور ضيقة، الناس مش هتحمل بعضها، مش هتحمل بعضها والله. فالسعة في الصدور. فربنا عز وجل بيزكيهم يقول يحبون من هاجر إليهم، يبقى دي حاجة. الحاجة الثانية احفظوا معايا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. مما أوتوا دول مين؟ مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون، مما أوتي المهاجرون. طب إيه مما أوتي المهاجرون؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مال قسمه على المهاجرين. طب ليه؟ يعني ما الأنصار مثلا كان ممكن يتضايقوا، كان ممكن يقولوا مثلا طب هو يعني هم جوم وإحنا سكنهم عندنا، وكمان لما يجي مال يدهلهم. فربنا عز وجل زكاهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا مما أوتوا. والحتة الثالثة الخطيرة جدا جدا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انت فاهم يعني ايه الإيثار؟ يعني ايه الإيثار؟ كتير من الناس بيعمل موقف ويظن ان هو إيثار، اشترى لنفسه حاجة مثلا، وليكن مثلا إزازتين من الطيب وليكن يعني، وبعدين قام اعطى واحدة لأخوه، بيدي لأخوه أي واحدة، هو اشترى اتنين عايز يجيب لأخوه يكرم أخوه، بيدي لأخوه مثلا أي واحدة، يا أخي اديله الاتنين وقول له شوف اللي تعجبك خدها. هو ده الموقف، إنها مثلا لو عمل مثلا ده الإيثار، ده معنى من معاني الإيثار، أو فيه معنى من الإيثار، إنما يشم ياخد اللي تعجبه ويقول لأخوه أنا جبت لك دي هدية. حلوة، تصرف جميل، بس مش ده الإيثار، ده دي اسمها هدية، اسمها إكرام، سميها زي ما تسميها. إنما الإيثار تشوف اللي تعجبه حتى ولو عجبك واحدة فيهم، إنما تقول له، يعني ده مثل من الأمثلة. قص على كده بقى حاجات كتير، يعني أمور الحياة لا تنتهي. إنما أنا بقول لحضرتك طيب في بقى الإيثار الأعلى، إن يبقى معاك الحاجة وانت محتاج لها جدا جدا، ورأيت أخا لك في الله يحتاج إليها تؤثره على نفسك برغم حاجتك. هو ده الإيثار، وده المعنى اللي في الآية اللي ربنا عز وجل زكاه في الأنصار. إيه اللي حصل؟ اللي حصل كتير، بس أنا عايز أجيب مواقف، زي مثلا موقف حب الأنصار للمهاجرين. تمثل ده في ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم تمثل في الاعطاء، الاعطاء الغير طبيعي. طب ندي مثل من اعظم الامثله ومن اعظم النماذج، موقف يكتب بماء الفضه، لا لا يكتب بماء الذهب، ويتبروز كده ويتحط في ميادين عامه، كل ميدان عام في الدنيا كلها، عشان كل الناس تشوف الأخوة الإيمانية بتعمل إيه، عشان كل الدنيا تشهد الحب في الله بيوصل الناس لأي مستوى. كن مثلهم، دول سلفك الصالح. الصحابة هم رأس السلف الصالح اللي احنا مفروض نقتدي بيهم. إيه الموقف؟ الموقف مشهور، لكني أريد أن أسلط الضوء على بعض المعاني المهمة. هذا الموقف في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام البخاري والإمام مسلم. إيه هو؟ لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، كانت المؤاخاة عشان يخفف النبي عليه الصلاة والسلام عن المهاجرين الغربة، يعني انتوا اخوانكم وداركم وبلدكم، لان المدينه مش زي مكه. المدينه كانت ايام الهجره مش زي مكه، مكه افضل بكتير كسكنه. انما المدينه صارت بالشكل الجميل ده بسبب دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، وبسبب دعوه النبي صارت المدينه محببه، كل اللي يروح المدينه حتى من غير اهلها حريص ان يقعد فيها، فدي حاجه عظيمه جدا. انما كان الوضع هنا ما كانش كده ايام النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي آخى بينهم، كان من بين أهم الأهداف أنه يخفف الشعور بالغربة والوحشة عن أصحابه المهاجرين. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، أخوة عجيبة. يعني سعد بن الربيع ده مين؟ من ناس من علية القوم. فسعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف، يقول له إيه؟ يقول له: يا عبد الرحمن بن عوف، أنا أكثر الأنصار مالا، لك نصف مالي. أنت عارف حضرتك لو كان قال له: يا عبد الرحمن، إحنا دلوقتي بقينا إخوات والنبي آخى بيني وبينك، ابتداء كده رقم واحد ألف باء في الأخوة إن نص فلوسي لك، دي حاجة عظيمة جدا. إنما اللي زاد الموقف عظمة إن قال له المعلومة، أول معلومة اتكلم بيها، قال له: أنا أكثر الأنصار مالا، أنا عندي أموال، أكثر واحد عنده أموال في البلد دي أنا، ولأن النبي آخى بيني وبينك فلوسي دي كلها بالنص. تخيل حضرتك واحد مالتي ملياردير وجاء حب واحد في الله أخوة إيمانية، أم قاسم فلوسه معاه. حد يقدر يعمل كده؟ لا. هتقول يا شيخ انت ده كلام جنوني. ما هو احنا لاننا بعيد متصورين المعنى ده معنى جنوني. انما اللي يعرف، اللي يدوق طعم الحب في الله، هيقول ده حاجه عاديه جدا، ده تصرف عادي. ولما عملها سعد بن الربيع ما كانش متكلف، ده كان بيتصرف تصرف عادي تلقائيه. ايه يا اخي، ما احنا اخوات في الله، ما احنا متحابين في الله، ايه المشكله يعني؟ ايه قيمة الأموال؟ الدنيا تذهب وتجيء، إنما الأخوة في الله هي البقية. الأخوة في الله أعلى من أخوة النسب، أعلى من أخوة النسب. كان الصحابة، يعني مصعب بن عمير لما أسر أخوه، لما أسر أخوه في معركة، في معركة بدر، كان مصعب يقول له، لأن طبعا والدة مصعب بن عمير صاحبة ثراء كبير في مكة، وكانت لسه طبعا لم تسلم، وأخوه لم يسلم، فاللي هو أبو عمير، فأول ما شافه مأسور قام يقول له إيه؟ مصعب يقول لأخوه اللي أسره، يقول للي أسره، يقول له: أشدد عليه فإن أمه صاحبة ثراء. فأبو عمير أو أخو مصعب يقول له: يا مصعب، أنا أخوك، فيرد عليه مصعب يقول له ايه؟ اخوك يعني ابن امه وابوه، ابن امه وابيه، بيقول له انا اخوك. فيرد عليه مصعب يقول له انه اخي دونك، انه اخي دونك. شفتوا حضراتكم؟ مش بقول لحضراتكم الاخوة الايمانية اعلى من اخوة النسب، اعلى اعلى من اي حاجة في الدنيا. فانه يديله نص فلوسه دي حاجة عادية خالص، بس حاجة عادية ازاي؟ لما يبقى فيه معنى الحب الايماني في الله. احنا مستصعبين العطاءات المادية ليه؟ لان المعاني دي قل من يذوقها، انما لما تذوق الاخوة الايمانية الحب في الله هتون عليك كل حاجة. والله العظيم في نماذج عايشة بينا يعني اللهم لك الحمد، مش هنقول زيهم، بس في المعاني دي موجودة عندهم، معاني موجودة عندهم، وناس كتيرة بفضل الله عز وجل عندها معاني الأخوة ولمسات الأخوة في الله تبارك وتعالى. طب شوف الحتة العجيبة اللي ما اقدرش علق عليها، بيقول له وانا قايل لحضراتكم في البخاري ومسلم، ولي زوجتان انظر أعجبهما إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه التصرفات العجيبة دي؟ ألي هذا المستوى تصل الأخوة؟ ألي هذا المستوى يصل الحب في الله؟ طب حتة مقاسمة للمال ونقدر نفهم حيثية الموضوع، إنما مسألة الزوجة دي مش ممكن، ما نقدرش نفهمها، أنا مش قادر. ده أفضل حل أن أترك الموقف كما هو، لأن أي تعليق يقلل هيبة الموقف ويقلل جلال الموقف ويقلل عظمة الموقف. في حاجات كده يا أحبابي بتبقى أسمى من التعليق وأسمى من البيان، أي واحد يجي يشرحها يضيع عظمة المعنى، فدي هسيبها. الصواب هنا أن أترك الموقف يتألق سموا وجلالا ما أقدرش أقرب منه، فيرد عليه بمثل هذا الكرم. يرد عليه عبد الرحمن ابن عوف بعفة تتناسب مع هذا الكرم ويقول بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوقكم. فدلوه على سوق بني قينقاع، فابتاع قعد يعني يبيع ويشتري ويتعامل حتى صار عبد الرحمن بن عوف صاحب مال، ثم لم يلبث أن تزوج، سبحان الله، ووسع الله عليه، وصار عبد الرحمن بن عوف من أكثر الصحابة ثراء، مال كثير جدا جدا جدا. شفتوا حبيبي في الله مال كثير، لدرجة إن بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي بإسناد حسنه الشيخ شعيب، أن قال لأم سلمة يا أم سلمة مالي كلما أنفقت ازداد مالي، يعني كل ما طلع مال لله الفلوس تزيد، الأموال تزيد. فبيقول لها أنا بيشتكي إن الأموال بتزيد، سبحانك يا ربي، وناس يشكون الفقر وأغنية وبيشكو الفقر. يا أخي ده ناس عجيبة والله، ده احنا بنشوف نماذج مش ممكن. فأنا بقول لكم كونوا مثلهم، مثل هؤلاء. بيقول لها كلما أنفقت ازداد مالي، فترد أم سلمة رضي الله عنها وتقول يا عبد الرحمن بن عوف أنفق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي. فأنا بقول حبيبي في الله، الشاهد في إيه؟ الشاهد في كلمة كلما أنفقت ازداد مالي، فلوسه كتير، أمواله كتير، اللهم بارك يا رب. فأنا بقول يعني أبارك لجميع إخواننا وأخواتنا، وبارك لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم أمين يا رب العالمين. فكن مثلهم، تقدر تبقى زيهم؟ تقول لي صعب ده، أنا حاسس أنك بتتكلم عن خيال، حاسس أنك بتتكلم عن أساطير. والله لولا انت لسه قايل لنا واحنا عندنا ممكن تكون معلومه سابقه ان ده في البخاري ومسلم ما كنا تصورنا ولا صدقنا. لا انا مش بتكلم عن خيالات ولا عن اساطير. اللي بيدوق طعم الحب في الله ممكن يعمل كتير، تهون عليه الدنيا، وكلما زاد الحب في الله كلما كانت الدنيا هينه وكلما كانت الأموال إعطاؤها سهل يسير، طالما بتديها الإنسان صالح تقي، أخ لك في الله، حبيب لك في الله، تبذل مالك، تبذل وقتك، تبذل جهدك، تبذل جاهك، تعمل أي حاجة لأن في أخوة في الله. كن مثلهم يحبون من هاجر إليهم. ده دليل حب ولا لا؟ دليل حب عالي جدا جدا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حاجة. هي هنا اتقالت على الأموال، تمام، بس في بقى ناس قلوبها صافية على الإطلاق، لا شاف واحد تميز عنه في مال، ولا تميز عنه في قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تميز عنه في أي حاجة، هو قلب نضيف لكل المسلمين وخلاص. نفس المعنى ده نعيشه بقلوبنا، نعيشه بقلوبنا، ربنا زكاه. بينما هقول لحضراتكم، أنا قلت ثلاث جزئيات، هنقول على كل جزئية موقف من موقف الأنصار. الموقف ده كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، حديث طبعا في صحيح مسلم، جالس بين أصحابه وقال لأصحابه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يا خبر أبيض، مش ممكن، احنا الوقت هنشوف واحد من الجنة؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الصحابة يترقبوا، فإذا برجل من الأنصار قد طلع عليهم تقطر لحيته بماء الوضوء ممسكا بخفيه. فبص عليه الصحابة، لهو مثلا سعد بن معاذ، ولهو أنس بن النضر، ولهو مثلا سعد بن الربيع، واخد بالك، ولهو من الناس المعروفة، ولا من الأكابر، ولا من الناس المشاهير، ده راجل عادي يعني، سبحان الله. ما هو ده كان المستوى العادي بتاعهم، ده المستوى العادي، رجل من أهل الجنة. طب مين ده وبيعمل إيه؟ يجي في اليوم الثاني في مجلس برضه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله، هو كل يوم هم كام واحد؟ فطلع نفس الرجل، وفي اليوم الثالث طلع نفس الرجل، فشافوا عبد الله بن عمرو بن العاص فتبعه، فدخل عليه بحيلة ليستضيفه 3 ليال، فاستضافه، فكل ما يشوفه، الله، ده راجل عادي خالص، ينام الليل كله ولا يقوم الليل، تخيلوا، إلا أنه كان إذا تعار من الليل، يعني تقلب على الفراش، صحي ويتقلب، ذكر الله وكبر حتى إذا أذن للفجر قام فصلى الفجر. دي حياته. وبالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص، واحد ما بيقومش الليل، دي يعني حاجة مش ممكن، يعني إزاي مسلم ما بيقومش الليل؟ حاجة كان مستغربها جدا جدا. ويبص لحاله، والنبي عليه الصلاة والسلام الكلمة اللي سائلها في حقه إنه رجل من أهل الجنة، يستغرب جدا. فالمهم، حتى إذا انقضت 3 ليال قال له إنه لم يكن بين وبين والدي شيئا، إنما كانت هذه حيلة. فقال: كان من شأنك أن قال فيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فأخبرني ماذا تفعل. فلم يخبره بشيء، فيعني قعد يلح، لم يخبره بشيء. انصرف عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه انصرف نادى عليه وقال له: إني لم أزد على ما ترى، غير أني لا أحمل في قلبي غشا لمسلم، ولا أبيت ليلة وفي قلبي غل لمسلم. فيرد عليه عبد الله بن عمرو بن العاص ويقول: هذه هي التي قد بلغت بك. يبقى دي اللي وصلتك، ان انت قلبك سليم للناس، مش بتحمل في صدرك شيء للناس. يا سلام، ده احنا عايشين في مجتمع عجيب، وناس عجيبة، ناس بتتكلم على بعضها، وناس بتزم في بعضها، وناس بتفتن على بعضها، وناس مش ممكن، وناس بتحمل غل في صدورها لبعضها، والمجتمع مشحون. مش معنى الكلام ده ان كل المجتمع لا، في ناس طيبة وفي ناس صافية وفي ناس كويسة، بس السمة الغالبة على هذا الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن أردت لهذا المجتمع أن ينهض كن مثل هؤلاء، تعامل بتعامل هؤلاء، صف صدرك للناس، سامح الناس. إحنا في هذا الجو المشحون، في هذا الجو الملبد بغيوم الفرقة، نحتاج لأن نأتلف، نتسامح، نتآخى، نتحاب، نصفي صدورنا لبعضنا البعض. والله العظيم لو صفت القلوب لبعضنا لله عز وجل لصار المجتمع في انتقال عجيب للأمام، ولما استطاع عدونا أن ينال منا إطلاقا. يكون ولاءك لله ولرسوله وللمؤمنين لا غير. طيب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. موقف متألق، موقف عظيم جدا جدا في صحيح الإمام مسلم، أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه الجهد. الجهد يعني إيه إخواني أخواتي؟ الجهد يعني الجوع. تخيلوا الجوع على وشه، وقال أطعمني يا رسول الله، أطعمني يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت من بيوته، فلم تجد زوجته في بيته إلا الماء، فيش حاجة في البيت، ولو في تمر حتى ما فيش تمر، تخيلوا. فأرسل إلى بيت آخر فلم يجد، حتى مر على كل بيوته صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا. فقال النبي لأصحابه من يضيف الرجل؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، دي يعني لفظ زيادة عند مسلم. طبعا اعترض عليها الإمام ابن حجر في شرح لهذا الحديث، في شرح البخاري طبعا، اعترض عليه وقال لا مش أبو طلحة، لأن أبو طلحة كان رجل صاحب مال والرجل ده فقير، فمش هتفرق معانا، المهم انه رجل من الانصار. ده لما ما يبقاش ابو طلحه يعني مجهول كمان. طيب معانا اتصال، بعدها نكمل ان شاء الله هذه القصه المؤثره. ايوه السلام عليكم.
الو السلام عليكم شيخنا الفاضل.
اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، يشهد الله باني احبكم في الله.
احبك الله الذي احبتنا من اجله.
ونحب كل المصريين وندعو لكم في كل وقت، في صلاتنا في كل وقت إن شاء الله ربي يجمع المصريين بينهم على كلمة واحدة ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا وإن شاء الله مصر تكون قدوة لكل المسلمين إن شاء الله في الدنيا يا رب العالمين.
يا رب. آمين آمين.
ورانا معكم بقلوبنا بجوارحنا بكل ما نملك.
ربنا يكرمكم، جزاكم الله خيرا يا أخي.
وربي نورك، وأحبكم كلكم في الله شيخ.
أحبك الله الذي حبتنا من أجله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب، وتقبل منا جميعا.
آمين.
ممكن أقول حاجة بسيطة؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله لا يقبل الإنسان على شيء إلا إذا كان يعرفه ومحيط به على قدر المستطاع، ويكون في ذاته مثال للكمال والجمال، والجمال والإنسان في كل شيء. لابد أن يكون هناك قدوة القدوة، وقدوة القدوة المصطفى والمجتبى والمختار من قبل رب العالمين هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والنماذج الطيبة العظيمة في كل اتجاه في القرآن والسنة وفي حياتنا المعاصرة إلى يوم القيامة. وكما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وكما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فنأمر بالمعروف بإيجابية وننهى عن المنكر بلا سلبية، وما أجمل أن تكون النماذج الطيبة من وقعنا الحي حتى تكون لها الأثر الطيب وأوقع في النفس. وكلما كان الداعية أو الشخص يقول من واقع حي ملموس عايشه هو بتدبر لآيات الله وعمل وصبر وشكر على الابتلاءات والفتن وتشبع باليقين بسبت هذا الدين المتين. وكان القدوة العليا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان المستمع له من الفائدة والانتفاع بإذن الله ما شاء الله، ولو علم فيهم خيرا لأسمعه فقط. مزيد من التجرد والإخلاص ومراقبة الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. أعود أحبابي في الله إلى موقف، هذا الموقف العجيب صراحة، يعني موقف أي حد في الدنيا يسمع به لازم يستغرب ولا يستوعب ذلك إلا أهل الإيمان. ده مسألة خطيرة جدا. نشوف الموقف إيه بالضبط. لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، كل ما تسمعوا اسم النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما قال من يضيف الرجل، فقام رجل من الأنصار وأخذه وذهب به إلى بيته وقال لزوجته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخري عنه شيئا. فقالت له والله ليس عندنا إلا قوت الصبية. متخيل؟ قوت الصبية. قوت الصبية يعني ليقوته، يعني مش أكل يشبعه، ده حاجة بسيطة يعني بس يدور على قد العيال. فقال لها علليهم ونوميهم. التصرف العجيب ده، حتى يعني عشان تعد تجعل هذا الطعام مش للصبية، لا للضيف. فإذا جلسنا للطعام فافتعلي شيئا وأطفئ السراج حتى يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان هم هيجي هو جالس معاه يعني يتمثل وكأنه يأكل، ليأكل ضيف رسول الله حتى يشبع. هذا موقف غاية في العجب، ونفذ ذلك بالفعل. طب يعني ازاي بقى علليهم ونوميهم؟ هو دلوقتي لما يبقى الاولاد عايزين ياكلوا وفي ضيف، ده هما الراجل وزوجته ما فيش مجال ليهم اصلا، هو كده كده مش هياكلوا النهارده خلاص. طيب لما يبقى الضيف والاولاد ايهما اولى؟ انا اقول لحضرتك الجواب الاولى الاولاد. خلاص الاولى الاولاد، لان الاولاد ما يقدروش يصبروا ويتضرروا من الجوع. طيب فلماذا تصرف هذا الصحابي هذا التصرف؟ يرد على ذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم مبينا ذلك. ما ملخصه؟ أن هؤلاء الأولاد لا يكونون ملحين في طلبهم للطعام. يعني هم أصلا أنت عارف زي ما يكون مثلا الطفل أصلا واكل وكويس، بس يعني كل شويه العيال تطلب اكل، انما اصلا واكلين، او انهم في العاده يعني طبيعتهم يطلبون الطعام، انما ممكن يناموا. وعلليهم ونوميهم، عللتهم ونومتهم، قعدت تصبرهم وتنومهم فناموا. طالما الاطفال نامت يبقى كان مش جعانين اطلاقا، لانه لو جعان مش هينام. فنام الصبية واتوا بهذا الطعام واشبعوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، وانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. شايفين النماذج؟ كان احمد بن حنبل يقول وددت لو أن الدنيا كلها في لقمة. تعمل بها إيه يا إمام أهل السنة؟ تديها لأولادك ولا تعينها البكرة ولا إيه بالضبط؟ وددت لو أن الدنيا كلها في لقمة حتى أجعلها في في أخي لي في الله. مش ممكن. شايفين النماذج؟ نماذج من العلماء الأكابر هو. وكان أحد الصالحين ربنا وسع عليه كان يقول والله لوددت لو أن جميع إخواني أتوني فشاركوني معيشتي، وإني شاركوني معيشتي يعني يعيشوا معايا في الخير اللي أنا عايش فيه، ووالله إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل الله لأخي لي في الله الجنة ثم أبخل عليه بالدنيا. شفتوا حضراتكم؟ بيقول أنا بستحي لما أخ أنا بقول له أنا بحبك في الله وأنت أخويا في الله وربنا يدخلك الجنة مع النبي، بيقول انا بستحي بقى ان اقول له الدعاء ده هو واجب الدنيا وابخل عليه بيها. الاخوه كونوا مثلهم. النماذج كتير، ومن غير الصحابه يعني الكثره الكاثره، يا الله نماذج كثيره جدا جدا. ناس بتراعي بعضها وبتراعي مشاعر مشاعر بعضها. الخليل بن احمد مره واحد ماشي معاه، انا اختم ان شاء الله بالموقف ده عشان فجاه كده الوقت خلص سبحانك ربي. الخليل بن احمد طبعا امام من ائمه اللغه الاكابر المعروفين، كان ماشي مع اخي لي في الله فانقطع شسع نعل اخيه، فالمهم كان الطور خلاص انه هيشيله، شال النعل بتاعه الحذاء بتاعه شايله، فجاء الخليل بن احمد وقام خالع النعل بتاعه وشاله زي ما هو شايله. سبحانك رب، ليه عمل كده؟ فهو سأله قال له لماذا فعلت هكذا، يعني انت حذاءك سليم ليه عملت كده؟ فقال له يا اخي اواسيك في الحفاء، يعني انت شايله وماشي وممكن تكون مكسوف والناس بتبص عليك، انما لما اعمل زيك ونبقى زي بعضنا ده يخفف في حدة الخجل والكسوف اللي ممكن تعتريك. شفتوا اللمسات الرقيقة والاخوة بتعمل ايه؟ كونوا مثلهم حبيبي في الله. المعنى ده المجتمع فقير فيه، المعنى ده المجتمع الإسلامي في أمس الحاجة أن يعيشه واقعا، إحنا كلنا محتاجين. ونسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا بقول إن شاء الله بإذن الله الخير جاي والمعاني الإيمانية دي جاية إن شاء الله، والواقع المشرق جاي، والأمة المسلمة ستعيش أسمى المعاني الإيمانية إن شاء الله في المستقبل القريب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا سببا لمن اهتدى. أستودعكم الله مصليا ومسلما على حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وفي الختام أقول لكم جميعا أحبابي إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.